أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثبت عندنا في البحث السابق أن الخواجة نصير الدين الطوسي أفاد بأنه يوجد عندنا موجود مجرد فعلي فيه وحاول لجميع الحقائق وفيه جميع الأمور الواقعية والحقائق التكوينية، ولهذا يكون هذا محيطا بجميع الحقائق، ومقتضى ذلك أن أي قضية لكي تكون صادقة ولها حقانية وتكتسب عنوان الحق والحقيقة والواقعية لا بد أن تكون مرتسمة، أي موجودة في ذاك العقل الكلي المجرد. ارتسام قلنا ليس بمعنى، بينا بعد، ليس بمعنى الانطباع، بل قصدنا من الارتسام من الوجود، توجد فيه جميع الصور، توجد فيه جميع الحقائق، بتعبير أدق توجد فيه جميع الحقائق، ومحيط بعالم المادة وغيرها من العوالم ومطلع عليها، فيكون في صقع ذاك الموجود المجرد جميع الحقائق، فلا يعزب عن تلك، نعم، عن ذلك الموجود أي حقيقة من الحقائق. وهذا الذي توصلنا إليه في البحث السابق. المقدمة الأخيرة ذكر الخواجة نصير الدين الطوسي أنه لا يصح أن يكون ذلك الموجود هو أول الأوائل، أعني واجب الوجود لذاته، وذلك لأن الذي ثبت عندنا اشتمال ذاك الموجود الذي أطلقنا عليه بالعقل الفعلي، اشتمال الموجود على الكثرة بالفعل، لأنه حاول لجميع الحقائق، ففيه كثرة فعلية، وأول الأوائل يمتنع أن يكون فيه كثرة وأن يكون مبدأ أولا للكثرة وأن يكون محلا لكثرة تتمثل فيه. تفتين أول الأوائل وهو واجب الوجود يستحيل أن يشتمل ذاك الموجود على عرض، وذاك العرض هو كثرة. عرض ماكو في ذاك الواجب الوجود، فضلا أن يكون ذاك العرض هو عبارة عن كثرة، لأن الذي توصل عرض أنه هناك موجود فيه أشياء، وهذا عرض قائم بشنو؟ بموجود مجرد. فيستحيل أن يكون واجب الوجود ذاته مشتملا على الكثرة التي لا نهاية لها بالفعل، لأن ذاك الموجود عبارة عن حاون لجميع الحقائق وفيه كل الحقائق. ولأجل هذا نقول ما من حقيقة وأي قضية تفترضها إلا مرتسمة وموجودة، ارتسام نحن عرف بعد معنى، إلا هي موجودة في ذلك الموجود، وهذا يقتضي أن الموجود فيه كثرة بالفعل. ويستحيل أن يكون واجب الوجود محلا قابلا لكثرة أو محلا توجد فيه كثرة، فإذا هذا وجود غير الواجب تعالى، ولهذا أسميناه بالعقل الكلي. وقد أطلق عليه المحقق الخاجة بأن هذا وهو العقل الكلي هو عقل الكل، مو بس عقل كلي، عقل الكل حتى للعقول الكلية. فإنه لو ثبت وجود عقول كلية طولية كما يعتقد المشاء، عقول كلية طولية كما يقول المشاء بالعقول العشرة أو غير المشاء، لو قلنا أن مصداقه مثلا الملائكة، فهذا هو عقل الكل بما فيها العقول الكلية. وقد ذكر في آخر كلامه أنه هو حسب كلامه هو الذي عبر عنه في العبر عنه في القرآن المجيد تارة باللوح المحفوظ أو تارة بالكتاب المبين المشتمل على كل رطب ويابس. فإذا الكتاب المبين أو اللوح المحفوظ هي عبارة عن وجودات كما يعتقد الخاجة، وجودات مجردة بالفعل هي حاوية لجميع الحقائق، هي عقل الكل، هي ذلك في الكثرة التفصيلية، وما من حقيقة إلا هي محيطة بها وعالمة بها وموجودة فيها بالفعل، وعلمها فعلي بها، وهذه بل علومها علوم حضورية. فإذا بالتعبير الفلسفي البرهاني يسمى العقل الكلي أو عقل الكل، بالاصطلاح القرآني يقول مصداقه بحسب الاصطلاح القرآني هو عبارة عن اللوح المحفوظ أو الكتاب المبين، فإن الآيات بل أو الروايات المفسرة للآيات بينت لنا خصوصيات في الكتاب المبين، خصوصيات في اللوح المحفوظ، هو الذي أوصلنا البرهان الفلسفي أنه هو موجود بالفعل مجرد حاول لجميع الحقائق. نحن لا نعرف تسميته الشرعية، لا نعرف مصداقه الخارجي، نعرف أوصلنا البرهان إليه، وجاءت الروايات والآيات، يعني جاءت شرح للآيات وبينت لنا أن مصداقه بحسب الاصطلاح القرآني الروائي هو الكتاب المبين، هو اللوح المحفوظ، ولم يذكر هو العقل العاشر، ولم يقل هو العقل العاشر، حتى المسألة مبنية على ثبوت العقول الطولية وعدم ثبوتها، بل ظاهر كلامه في الرسالة هنا هو عقل الكل، هو الذي فيه كل الحقائق، ما من رطب ولا يابس ولا غيرها إلا في هذا الموجود، اللوح المبين، الكتاب المبين، اللوح المحفوظ. هذا سيأتي بعده، نفس الخاتمية سيأتي، هل هو نفس الخاتمية أو شيء آخر سيأتي إن شاء الله. هذا هو تمام الكلام في إيضاح كلام المحقق الخاجة نصير الدين الطوسي بحسب ما يستفاد من الرسالة التي ألفها الطوسي في ذلك، ونقلها الشيخ الحسن زاد آملي في سرح العيون. نعم. ويقرأ العبارات. العبارات إن شاء الله ليست بصعبة، ما أريد أطول في قراءة الآن متن الرسالة لأنه إذا قرأناها يطول بنا المقام. ومن هنا يتضح أن هناك فارق بين هذه النظرية وبين النظرية التي أفادها السيد العلامة والمشهور، فإن السيد العلامة ذكر أن القضية إن كانت ذهنية أو خارجية فلها مطابق في الذهن أو الخارج، وإن لم تكن لها مطابق في الذهن أو الخارج فتحتاج إلى ظرف ثبوت اضطراري موجود بالعرض لا بالأصالة، بالبيان الذي شرحنا. أما خاج نصير الدين الطوسي يقول أولا في القضايا الخارجية والقضايا الذهنية مطابقها في الخارج، تقصدون من الخارج يعني النسبة الخارجية في عالم المادة، زيد قائم، ننظر إلى الخارج كهو قيام زيد كما هو ظاهر كلام السيد العلامة وكلام المشهور، فيكون المدار في هذه القضايا على مطابقتها لما هو في عالم المادة، فهذا غير صحيح. فإنه القضية التي تسمى خارجية أو شخصية ليست فيها حيثيات الزمان والمكان والجهة والوضع، فإن طبيعي القيام ثابت لهذا الفرد لهذا العنوان، وطبيعي القيام بما هو طبيعي ليس هو وعاؤه وعاء الخارج وعاء التشخصات، تقصدون هذا الخارج بأن الخارج المادة تشخص المادة الذي له زمان ومكان وجهة ووضع، ولهذا نحن نقول المطابق ما هو؟ ليس هذا الخارج المادي أو الخارج النفس الذهني، أنتم تجعلون المطابق في القضايا الخارجية خارج النفس كعالم المادة، وفي القضايا الذهنية صقع النفس، صحيح؟ إن نحن نرى أن المطابق هو عبارة عما هو موجود من الحقائق في وجود مجرد فوق هذه العوالم، وهو الكتاب المبين، اللوح المحفوظ، عقل الكون، العقل الكلي، وقد يطلق عليه العقل الفعال لأن العقل الفعال يطلق على جميع العقول الطولية إذا ثبت الطولية، والعقل الأول على الوجود المجرد. فالمطابق ليس هو النفس الذهن ولا هو الخارج بمعنى خارج النفس، بل المطابق هو عبارة عما هو مرتسم في موجود مجرد حاول لجميع الحقائق ترتسم فيه، بل توجد فيه جميع الحقائق، وما من حقيقة إلا هو محيط بها موجودة على نحو العلم الحضوري فيها، بل هو مبدأ الحقائق في العوالم. كل الحقائق في العوالم كما يرى الطوسي كما يرون هؤلاء ما هي إلا تنزلات لتلك الحقيقة الموجودة في ذاك العالم ذاك الوعاء. فحتى الذي في عالم المادة ما هو إلا تنزل يتناسب مع عالم المادة لتلك الحقائق الموجودة في اللوح المحفوظ في الكتاب المبين في عقل الكل، فهو مبدأ كل حقيقة لأنه حاول الحقائق وكل تنزلات كما يعتقدون لهذه الحقائق. وعلمه حضوري. وأما بالنسبة إلى القضايا التي تقرن لا مطابق لها في الخارج ولا في الذهن، قلتم أن مطابقها ظرف ثبوت اضطراري تبعي ثبوت الوجود له بالمجاز. نحن لا نقبل هذا، نقول المطابق وجوده بالذات لا بالمجاز. العلامة ماذا يقول؟ هذا الوجود مجازي لو حقيقي؟ ما لا مطابق له في ذهن ولا خارج ليس واقعي، وبالتالي نسبة الوجود إليه عرضية كنسبة الوجود للماهيات وأحكامها والمعقولات الفلسفية والمنطقية. هذا لا يقبله الخواجة. الخواجة يقول أن ما من مطابق إلا وله تقرر في وعاء، وهو وعاء نفس العقل الكل، يعني نفس التعبير، يعني نفس قصدي ذات عقل الكل، قائمة ب نعم الوجود، ذاك الوجود المجرد بالفعل. فأي حقيقة من الحقائق لها تقرر في ذاك العالم، وكل العلوم عنده حضورية. فإن كانت القضية التي عندنا تطابق ما هو مصب للمتعلق العلم الحضوري فيكون صح صادق، وإلا يكون كاذب. والعلوم الحضورية هنا علوم دفعية بإفاضة من الفاعل، فيتضح وجود فرق بين ما نسبه أو بين ما ذكره السيد العلامة من نظرية وبين ما ذهب له الخاجة نصير الدين الطوسي. ولهذا العلامة ما يقبل كلامه، لأنه لو كلام إياه ما يشكل عليه، كلامه لا يقبل به، ولهذا حاول أن يورد عليه اعتراضات. اتضحت النظرية إن شاء الله. وصل بنا الكلام إلى الاعتراضات التي سجلت على نظرية الخاجة نصير الدين الطوسي. الاعتراض الأول، يقول وهو ما ذكره السيد العلامة، أنتم تقولون المناط في صدق القضايا مطابقتها لما هو موجود في العقل الكلي، نحن ننقل الكلام لتلك العلوم التي عند العقل الكلي، فهل هي صادقة أو غير صادقة؟ إن قلتم غير صادقة، خب ماكو معنى أن يكون غير الصادق مناط للصدق، وإن قلتم صادقة فما هو المناط في صدق تلك العلوم الموجودة عند العقل الكلي؟ فلكي تكون صادقة لا بد من وجود مطابق وراء ما في ذاك العقل الكلي يعرض عليه علوم العقل الكلي، يعني لا بد من وجود مطابق وراء ما هو موجود في العقل الكلي حتى تعرض عليه علوم العقل الكلي. فإذا كان هناك شيء وراءه ننقل الكلام إلى ما هو وراءه، فإن كان عقل كلي آخر غير العقل الكلي الأول فالكلام هكذا يتسلسل إلى أن ننتهي إلى ما هو موجود بالذات الذي هو مناط المطابقة.
إذن نحن ننقل الكلام لتلك العلوم، فلا بد أن يكون لها مطابق ذاك الذي وراءه هو نفس الأمر، ليس ما هو عندها من علوم نفس الأمر، ما هو وراءها والذي تعرض عليه العلوم هو نفس شيخ حسن أنه نفس الأمر، وإلا لو لم يكن لها مطابق كيف كانت صادقة.
هذا هو الاعتراض الذي سجله السيد العلامة على كلام الخاجة نصير الدين الطوسي. عندك الكتاب؟ لو ما عندكم الكتاب اليوم نعم عشان نقرأ العبارة، ماكو مشكلة. هذا هو الإشكال والاعتراض، ما يحتاج، ما في مطلب. ولكن هذا الاعتراض محل تأمل بالالتفات إلى بيان تمام مقصود الخاجة نصير الدين الطوسي، إذ قد اتضح مما تقدم أن العلوم التي عند ذاك العقل علوم حضورية وليست علوم حصولية، والمطابقة إنما يحتاج فيها للعلوم الحصولية، فهي التي تحتاج أن نلحظ النسبة بين القضية الذهنية الحاكية ونسبة وراءها هي محكية، ونرى هل يوجد تطابق بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعراض، هل يوجد تطابق بين الحاكي والمحكي أو لا. هذا شأن أي علوم؟ هذا شأن العلوم الحصولية. وأما العلم الحضوري فهو حضور ذات المعلوم لدى العالم، فلا معنى أن يوجد شيء وراءه يسمى وجود ذهني حاكي، ما عندنا حاكي ومحكي، حضر المعلوم عند العالم. وفي العلوم الحضورية لا معنى للبحث عن المطابقة، فإن المطابقة ووجود مطابق وهي النسبة الحكمية، نسبة حكمية ثبوت محمول لموضوع حاكية ومحكي وراءها، هذا إذا في حاكي ومحكي ونسبة ذهنية ونسبة خارجية، مو نفس الخارج يحضر عند نفس الحقائق تحضر عند من؟ عند العالم. فهذا لا يأتي على كلام من؟ المحقق، لأن العلوم الحضورية نفس الشيء حاضر، فلا معنى للبحث عن الصدق والكذب، البحث عن الصدق والكذب إنما هو في العلوم الحصولية لا في العلوم الحضورية. هذا البحث كله إنما دخل فيه الفلاسفة لأجل أنه ضمان حقانية المعرفة عن طريق العلوم الحصولية بالبرهان وغير البرهان والحس، لا أن هذا في العلوم الحضورية. هذا أولا. ثانيا، قد عرفت أن هذه العلوم هي علوم فعلية لا انفعالية، ويدعي الخاجة أنه هذا الموجود فيه الحقائق بإفاضة من الفاعل، في إفاضة من الله، خلق الله هذا الموجود كاللوح المحفوظ والكتاب المبين أو النور المحمدي، وأودع فيه خلقه وخلق معه الحقائق، وهو مبدأ لكل حقيقة وواقعية، هو مبدأ. هذا قلنا علم فعلي مبدأ للأفعال، مثل علم المهندس، نظر علم المهندس
يقول الخاج نصير الدين الطوسي: هذه العلوم علوم فعلية تشكل حقائق الأشياء وماهية الأشياء. هي حقائق الأشياء، فلا معنى للبحث عن المطابق، هي حقائق. ويرى أن كل حقيقة في هذا العالم له تقرر في أي وقاع؟ وعاء العقل شنو؟ عقل الكلي، عقل الكل، هي تمثل حقائق الأشياء، هي حقائق الأشياء. ماكو معنى للبحث عن حقائق الأشياء موجودة في ذاك العالم، مو نسب وقضايا في ذهن نبحث عن حاكي ومحكي، ما له علاقة أصلا هذا بالقضايا الذهنية ولا القضايا مو قضايا، هي حقائق الأشياء موجودة في ذاك العالم. كل ما يفرض شيء حقيقة موجود في ذاك العالم، ذاك الوعاء. ويرون في الأبحاث العليا أن كل ما في عالم الوجود تنزلات لما في تلك الحقيقة، والله أوجد هذا الموجود وأفاض عليه الحقائق، مو أنه اكتسب الحقائق، مو حقائق مكتسبة، أو أنه انفعل بها وارتسمت عنده ثم نسأل ما هو المناط في صدره، يمكن هناك شيء وراءها، ما في شيء وراءها. الله سبحانه وتعالى أوجد هذا الموجود وأوجد معه الحقائق، لا معنى لوجود شيء وراء الله ووراء فعله اللي هو هذه اللوح المحفوظ أو الكتاب أو الروح المحمدية. لأنه في الدراسات ولعله أشير أصلا هذا الكتاب المبين واللوح المحفوظ ما قد يقال ما هو إلا تعبير آخر عن الروح الخاتمية المحمدية صلى الله عليه وآله. فأول ما خلق الله، خلق الله نور نبيكم، بل وأودع فيه الحقائق، ماكو شيء وراء حتى تعرض عليه. وإذا أوجد الله الشيء وأوجد معه الحقائق، لا معنى للبحث حينئذ عن الصدق والكذب. فهذه الإشكالات ناشئة من تصور كأن هذا العقل مثل إحنا، مثلنا، له علوم حصولية انفعالية ارتسامية، وهو وجد مثلا خال الذهن عنها ثم انعكست إليه، ما يضمن لنا حقانيتها، ما هو وأن هناك شيء وراءها له تقرر غيرها، ما في. يقول الخاجة نصير الدين الطوسي والشيخ حسن زاد الآمل ودنا عمق المطالب، يعني بينوا ما في شيء وراء تلك العاق أصلا، كله تنزلات للعاق، كلما تفرضه يرجع إلى تنزلات في العقل، ما في شيء وراء العقل، كله هو عينه عينه، إنما هي تنزلات في العوالم. فهذا الإشكال بهذه المستوى يا مو صحيح. إذا كان هناك إشكال ينبغي الإشكال على برهانه على مدعاه، أما هذا المقدار من الإشكال لا يأتي لا يرد. ولعله بعضهم يعني ما إذا مثلا ما قرأ المطلب كل للمحقق، عندما يعبرون بالصور المرتسمة قد يتوهم أن هذا فعل علم حصول انفعالي، مع أنه لا معنى للعلوم الحصولية الانفعالية في المجردات. والتعبير بالارتسام إنما هو تعبير من باب أن جميع الحقائق بتمامها موجودة، عبر بالارتسام، موجودة على نحو العلم الفعلي في تلك في ذاك الموجود، فهو محيط بكل شيء ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة، والذي هو يرجع إلى مرتبة من علم الله سبحانه وتعالى بمعنى آخر، بس مرتبة علمه مو ذاته، مرتبة علم في فعله، لأن ذاته ليست كثيرة كما يعتقد الخاجة نصير الدين. هذا يرجع إلى علم الله في مرحلة فعله وإيجاده. ومنشأ الكثرات ما يوجد في العقل الذي أوجده وأودع فيه العلوم والحقائق، الذي هو مبدأ كل المخلوقات، مبدأ كل الحقائق.
والكثرة لو حصلت هي في مقام الفعل لا في مقام أذ ذات. ولهذا قال ما أقبل أن يقول هذا واجب الوجود، لأنه خال في ذاته من الكثرة، وإنما هذا مرتبة من مراتب العلم الفعلي لا مرتبة من مراتب العلم الذاتي. فاللوح المحفوظ والكتاب المبين والروح الخاتمية ما فيها تلك العلوم، والله سبحانه وتعالى محيط بها عالم بها، من باب أنه هذه الكثرة كثرة فعلية لا كثرة ذاتية.
هذا حق المطلب مال الخاجة نصير الطوسي عميق، ولهذا مطلبه يعني صدر المتألهين في الأسفار في تمهيد الوقاعد أيضا ابن تركة وغيرهم، يعني بيّنوا المطلب بشكل أعمق، سبزواري في المنظومة وفي حواشي على الأسفار. هذا الذي أقوله لكم موجود في كلماتي صدر المتألهين في الأسفار السبزواري، وبحثوا هذه الأمور أبحاث برهانية تفصيلية. فهذا المقدار من الاعتراض لا يرد. لو أردتم أن تشكلوا ناقشوا شنو أصل المبنى، أصل البرهان، أصل ما يبتني عليه البرهان، تحتاج إلى دراسة دقيقة عميقة، يعني مو بهذا المستوى من السهولة في الدفع كلام نصير الدين طه الطوسي. ولهذا العلامة إذا تلاحظوا كلماته شيخ حسن زاد آملي وصدر المتألهين والسبزواري وابن تركة وغيرهم، يعني في مقام شرح المطلب أنه يعني وصل إلى شرح للمطلب، يعني يجلون المطلب ويعظمونه، يعني ويرون أنه هذا في لب ولباب ودقائق المطالب الفلسفية في تحليل نفس الأمر. ولهذا ألف نصير الدين هذه الرسالة، رسالة هو عتم ألف رسائل كثيرة عبارات مختصرة. نعم 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 جاء العلامة الحلي وأشكال، قال أنا أورت على أستاذي، جاء صدر المتألهين قال لي لا إشكالك لا يرد، وذكروا 7 أو 8 أجوبة على كلام الحلي وإشكال الحلي. على كل حال، إذن هذا الاعتراض الأول غير تام، يأتينا إن شاء الله اعتراضات أخرى في الدروس الآتية، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.